أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 114، قال: تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين بلا إشكال. قدم سابقا أدلة اعتبار البينة، أدلة اعتبار الشهادة، كلها تدل على هذا القدر المتيقن منها. وماذا هو اعتبار أن الشهادة تثبت؟ ماذا؟ بشهادة رجلين عدلين، يعني مقصود الشهادة على الشهادة. الشهادة تثبت مو الواقعة، واقعة تثبت برجلين عدلين بلا إشكال، لكن الشهادة على الواقعة هذه تثبت بشهادة رجلين عدلين بلا إشكال، ولا تثبت بشهادة رجل واحد. الشهادة الأصلية لا تثبت بشهادة رجل واحد، وهذا واضح من الروايات التي قرأناها سابقا، موثقة طلحة وموثقة غياث ابن إبراهيم، المتقدمتين كانتا تنصان على أنه كان لا يقبل شهادة رجل على ماذا؟ على شهادة رجلين، بل وإنما ماذا؟ يشترط شهادة رجلين على ماذا؟ على رجل واحد. كل من الروايتين كان يدل على قبول شهادة رجلين على شهادة رجل، ويرفض شهادة رجل واحد على شهادة رجلين، وهذا واضح. قال: ولا بشهادة رجل وامرأتين. الشهادة الأصلية لا تثبت أيضا بشهادة رجل وامرأتين، بل لا بد من شهادة ماذا؟ رجلين. عدم ثبوت الشهادة بشهادة رجل وامرأتين، السيد الماتن قدس الله نفسه استدل عليه بالموثقتين المتقدمتين، لمفاد أن هذا كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل، ويجيز شهادة رجلين على ماذا؟ على رجل، أو شهادة رجل واحد، عن اختلاف التعبيرات في الموثقتين. ولعل الاستدلال بهما باعتبار قوله عليه السلام: إلا شهادة رجلين على شهادة رجل، كأنه يفهم منها الحاصرة أن الشهادة الأصلية لا تثبت إلا بشهادة ماذا؟ رجلين. وهذا كما ينفي قبول شهادة رجل واحد، كذلك ينفي قبول شهادة رجل واحد وامرأتين، لأن هذا هو مقتضى الحاصرة: إلا شهادة رجلين على شهادة رجلين. هذا نص أحد الموثقتين. لعل الاستدلال من هذا الباب، لكنه هناك احتمال أن يكون هذا الحصر حصر إضافي، حصر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الثبوت بشهادة رجل واحد. هو عطف عليه، هو قبل هذا قال ماذا؟ لا تقبل، كان لا يجيز شهادة رجل على رجل أو على شهادة رجل، ويجيز شهادة رجلين على ماذا؟ على شهادة رجل. هاي إلا شهادة رجلين على شهادة رجل احتمال أنه تكون ناظرة في مقابل ماذا؟ في مقابل ثبوت الشهادة بشهادة ماذا؟ رجل واحد. هذا لا يقبل، هذا يقبل، كأنه يريد أن يقول، مو أنه حصر حقيقي في هذا بحيث ينفي حتى شهادة رجل واحد وماذا؟ ورجلين. الأحسن في الحقيقة الاستدلال على عدم قبول شهادة رجل وامرأتين في إثبات الشهادة، استدلال عليه بما تقدم سابقا أن شهادة رجل وامرأتين هذا على خلاف القواعد، هذا ثبت في موارد مخصوصة ونلتزم به في موارد مخصوصة، وليس منها محل الكلام، ليس منها الشهادة الأصلية. ما دل الدليل على أن الشهادة الأصلية تثبت بماذا؟ بشهادة رجل وامرأتين. دل الدليل في موارد خاصة في الأموال في الكذا في الكذا، لكن ليس منها ما نحن فيه، فحينئذ لا يمكن الالتزام بثبوت الشهادة الأصلية بماذا؟ بشهادة رجل وامرأتين، وليكن ما في الروايتين الموثقتين مؤيدا لذلك. قال ولا بشهادة رجل وامرأتين، ثم قال ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا، عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما، قال ثبتت، يعني ثبتت شهادة الرجل وشهادة ماذا؟ وشهادة الامرأتين. هذا مع القواعد باعتبار اطلاق ادلة اعتبار ماذا؟ البينة، بين رجلان شهدا، رجلان شهدا على ماذا؟ على شهادة رجل، فتثبت شهادة الرجل بماذا؟ بشهادة رجلين، على القاعدة هذا ما بيها شيء. او رجلان شهدا على شهادة ماذا؟ امرأتين، فتثبت شهادة المرأتين بشهادة ماذا؟ بشهادة الرجلين. فاذا كانت في الموارد التي نقبل فيها شهادة رجل وامرأتين يمكن ترتيب ذلك عليهم، لماذا؟ لأن هذه الشهادة الأصلية ثبتت بماذا؟ بشهادة رجلين. وقلنا أن القدر المتيقن من قبول الشهادة الفرعية هي ماذا؟ كان الشهادة شنو؟ رجلين. قال ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما، عادلان شهدا على شهادة رجل وشهدا على شهادة ماذا؟ شهادة امرأتين، ثبتت يعني شهادة الرجل وشهادة ماذا؟ الامرأتين. قال ولو شهد رجل واحد على أمر، على أمر يعني على الواقعة، نفس الواقعة، وشهد أيضا هو نفسه، شهد أيضا على شهادة رجل آخر، يعني هو هم عد شهادة أصلية وعد شهادة شنو؟ فرعية، على شهادة رجل آخر بنفس الواقعة، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل، ثبتت الشهادة. ليش؟ لأنه شهد عادلان على شهادة ذلك الرجل، غاية الأمر أنه أحد العائدين الشاهدين منه هو صاحب الشهادة من الأصلية، ماذا؟ من لا يؤثر في ماذا؟ في قبول هذه الشهادة، عادلان شهدا بشهادة ذاك. إذن شهادة الشاهد الأصل الأول ثبتت شهادته بشهادة شنو؟ عادلين، بضمه إلى هذا الشاهد الأول الذي هو شاهد بالوجدان لا نحتاج إلى ثبوته بالعلم واليقين، بضمه إلى هذا حيث أن تثبت شهادة المعتبرة شرعا في إثبات القضية عند الحاكم الشرعي. ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه أيضا على نفس الأمر، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل، ثبتت الشهادة لأنها تثبت بشاهدين عادلين الشهادة الأصلية. مسألة 115، قال لا تقبل شهادة الفرع أي الشهادة على الشهادة على المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما، ولكنه لا يخلو من إشكال والقبول أقرب. المشهور والمعروف هو عدم قبول الشهادة إلا في حالة تعذر شهادة الأصل، عدم قبول شهادة الفرع إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض، لغيبة، لأي سبب آخر من أسباب التي تقتضي تعذر أن يحضر ويشهد ماذا؟ شاهد الأصل. في هذه الحالة تكون شهادة الفرع مقبولة لإثبات شهادة الأصل الذي يتعذر حضوره. الذي يتعذر عليه الشهادة لسبب من الأسباب، في هذه الحالة تقبل فقط شهادة الفرع. وأما إذا كان متمكنا، كان حاضرا في البلد ومتمكنا من أداء الشهادة وإقامة الشهادة، في هذه الحالة المشهور ذهب إلى أنه لا تقبل شهادة الفرع، بمعنى أن شهادة الأصل لا تكون شنو، لا تثبت بشهادة ماذا، بشهادة الفرع. شهادة الأصل إنما تثبت بشهادة الفرع في صورة التعذر، أما في صورة عدم التعذر لا تثبت شهادة الأصل بشهادة الفرع. لكنه جماعة استشكلوا في ذلك، ومنهم السيد الماتن قدس الله نفسه، وذهبوا إلى ماذا، إلى قبول الشهادة، شهادة الفرع مطلقا، يعني سواء تعذرت شهادة الأصل أو لم تتعذر يمكن إثبات شهادة الأصل بشهادة الفرع مطلقا، سواء تمكن من الشهادة الأصل، كان يمكن إقامة شهادة الأصل، أو تعذر إقامتها، على كلا التقديرين تثبت شهادة الأصل بشهادة شنو، بشهادة الفرع. هذا الرأي الثاني في المسألة. في الجواهر ادعى أن الشهرة العظيمة على ماذا، على هذا الاشتراط، على الاشتراط، اشتراط بالتعذر. السيد الماتن ذكر بأنه عندما هو ذهب إلى عدم الاشتراط وثبوت شهادة الأصل مطلقا بشهادة الفرع، ذكر بأنه لا دليل على الاشتراط المذكور ما عدا أمرين، يقول لا يوجد عندنا دليل على هذا الاشتراط إلا أحد أمرين أو مجموع أمرين. الأمر الأول الإجماع، هذا استدل به على الاشتراط، أنه إجماع على ماذا، على اشتراط التعذر في قبول شهادة الفرع لإثبات شهادة الأصل. مقصود الظاهر بالإجماع هو الإجماع المحكي عن الشيخ الطوسي في الخلاف، الشيخ الطوسي في الخلاف على ما ذكروه ادعى الإجماع على ماذا، على الاشتراط، فالدليل على الاشتراط هو الإجماع، هذا الأول. السيد الماتن أجاب عن هذا الإجماع، ذكر بأن هذا الإجماع غير ثابت، يعني غير متحقق، صوريا غير متحقق، حيث نقل الخلاف عن الإسكافي ابن الجنيد وعن كشف اللثام، فلا يكون صغر الإجماع، لا تكون حينئذ على الاشتراط متحققة حتى يجعل دليلا على الاشتراط. ظاهر أن مخالفة كشف اللثام ليست قادحة في الإجماع كما هو واضح، لأنه من المتأخرين صاحب كشف اللثام، إجماع الذي يراد به إجماع المتقدمين مو إجماع المتأخرين. مخالفة صاحب كشف اللثام وأمثاله من المتأخرين إذا فرض تحقق إجماع عند المتقدمين لا يقدح في ذاك، فلا ينبغي إدخاله في الحساب. وأما الإسكافي علامة في المختلف حكى، في المختلف حكى عن الإسكافي عبارة يظهر منها أنه لا يقول بالاشتراط، أنه هو لا هو يقول بالاشتراط، يعني ليس مخالفا، هو موافق للمشهور، هو موافق للمشهور، ليس مخالفا للمشهور والإجماع حتى يكون قادح في ماذا، في الإجماع. العبارة هذه اللي نقلها عنه العلامة بالمختلف، نقل عنه قوله ولا بأس بإقامتها وإن كان المشهود على شهادته حاضر، المشهود على شهادته وإن كان شاهد الأصل حاضرا، هذا المقصود، وإن كان المشهود على شهادته حاضر، حاضر البلد أو غائبا، لكن قيد بهذا القيد، إذا كانت له علة تمنعه من الحضور للقيام بها، في هاي الحالة حينئذ تقبل شهادة ماذا، شهادة الفرع. في حالة حتى إذا كان حاضر في البلد، مو مشكلة حاضر في البلد أو غائب، المهم أنه شنو هناك علة تمنعه من الشنو من الحضور، يتعذر عليه ماذا؟ إقامة الشهادة، شهادة الأصل. في هذه الحالة يقول حينئذ تثبت شهادته بشهادة الفارع في هذه الحالة، وهذا هو الموافق المشهور، هذا هو معنى الاشتراط. معنى الاشتراط هذا معنى أنه لا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر شهادة الأصل، عبارته توحي بذلك وهو الاشتراط، فلا يكون من المخالفين. نعم، الشيخ الطوسي نفسه في الخلاف أشار إلى وجود مخالف من الأصحاب، وإن كان لم يذكره ولم يعينه، لكن أشار إلى وجود مخالف في الاشتراط من الأصحاب. هذا شوي يقدح في تحقق الإجماع على الاشتراط لكي يجعل الدليل الأول على الاشتراط، كما أنه مقدس الأردبيلي في محكي مجمع الفائدة والبرهان نسب الخلاف إلى والد الشيخ الصدوق، وأكو كلام العبارة واضحة الدلالة على ماذا؟ على أنه لا يرى الاشتراط. هذا مضافا إلى أن هذا الإجماع لم يدعى من غير الشيخ الطوسي، لم يدعى من غير الشيخ الطوسي، وفي خصوص ماذا؟ كتاب الخلاف، الذي إجماعات عادة لا ينظر إليها كما ينظر إلى الإجماعات في سائر كتبه أو في كتب ماذا أو كتب غيره. هذه الأمور في الحقيقة يمكن أن السيد الماتن أن يستدل بها على ماذا؟ على عدم إمكان الاستدلال بماذا؟ بالإجماع في محل الكلام، أن صغر الإجماع هناك تشكيك في تحققها، فلا يصلح هذا أن يكون دليلا لإثبات الاشتراط. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي ذكره هو رواية لمحمد ابن مسلم، الرواية مروية وينقلها هنا في الباب 44 الحديث الأول. الباب 44 الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة من في البلد، حاضر بالبلد، قال نعم لو كان ولو كان خلف سارية، مو بحضر، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك، لكن إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه من أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته. المناط على عدم تمكنه من إقامة ماذا؟ الشهادة، ولو كان حاضرا في البلد. الرواية صريحة فيما ذهب إليه المشهور من الاشتراط. إذا كان في هاي الحالة يقول لا بأس بإقامة الشهادة على شهادته. السؤال عن الشهادة، في الشهادة على شهادة الرجل وهو حاضر في البلد، قال نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان، هذا الشرط التقييد، إذا كان فالجواز يكون مقيد بماذا؟ بما إذا كان متمكنا من إقامة الشهادة، وأما إذا كان لا يمكنه إقامة الشهادة، الجواز مقيد بأن لا يمكنه إقامة الشهادة، الشاهد الأصل لا يتمكن من إقامة الشهادة لمرض أو نحوه، في هذه الحالة يمكن لشهادة الأصل أن تثبت، شهادة الفرع أن تثبت شهادة الأصل. بالرغم من وضوح دلالة الرواية على الاشتراط، السيد الماتن ناقش في سند الرواية ورد الرواية على أساس الضعف السندي، وذكر بأن الرواية مروية بطريقين، كما في الوسائل. الطريق الأول للشيخ الطوسي في التهذيب رواها كما قرأنا السند الآن لصاحب الوسائل ينقله عن التهذيب، ويقول السيد الخوئي بأن هذا الطريق المذكور في الوسائل فيه ذبيان ابن حكيم، باقي رجال السند ليس فيهم مشكلة أطلاقا، كل رجال السند. طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح، موسى بن أكيل ثقة منصوص على وثاقته، محمد بن مسلم كذلك، محمد بن الحسين أيضا كذلك من أبي الخطاب. يقول ذبيان ابن حكيم هذا لم مهمل، يقول هذا مهمل، فحينئذ الرواية تسقط، يعني طريق الشيخ يسقط عن الاعتبار. ورواها الشيخ الصدوق أيضا بسنده عن محمد بن مسلم، يعني بدأ السند في الفقيه بمحمد بن مسلم، وطريقه في المشيخ إلى محمد بن مسلم فيه مشكلة، لأنه فيه علي بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، يعني أحمد بن أبي عبد الله، هؤلاء من ذرية البرقي، محمد بن خالد البرقي المعروف، ولا الابن ولا الأب لم يوثقا، يعني لم تثبت وثاقتهما، فيكون الطريق أيضا فيه هذه المشكلة، وحينئذ تسقط الرواية عن الاعتبار. ووصل إلى النتيجة أنه لا يوجد دليل على الاشتراط سوى الإجماع وهذه الرواية، وكل منهما لا يمكن ماذا جعله دليلا على الاشتراط، ولذا ذهب على هذا الأساس إلى عدم الاشتراط، وأن شهادة الأصل تثبت مطلقا بشهادة الفرع سواء تعذرت شهادة الأصل أو لم تتعذر. بالنسبة إلى هذه الرواية، أحمد ذبيان ابن حكيم صحيح، لعله مر في أكثر من مناسبة، ذبيان ابن حكيم لم ينص على وثاقته بلا إشكال، لكنه بعض المحققين ذكر بأن من القدماء ذكر بأنه الشيخ النجاشي تعرض له في ترجمة ابن أخيه في بهذا العنوان أحمد بن يحيى ابن حكيم. أحمد بن يحيى ابن حكيم هو ابن أخ ذبيان ابن حكيم، في ترجمة أحمد بن يحيى بن حكيم اللي هو ثقة وله كتاب، شخصية معروفة يعني في هاي الأوصاف، هناك ذكر بأن عرفه بأنه هو ابن أخي ذبيان، عرف أحمد بن يحيى بن حكيم قال عنه كذا كذا ابن أخي ذبيان. يفهم من هذه العبارة أن ذبيان رجل من المشهورين، من المعاريف كما يسموهم، من المعاريف المشهورين. أكو رأي يقول أن من كان معروفا ومشهورا عندما تذكر عندما يهمل ولا يذكر له توثيق، لا يذكر بالضعف، هذا يستفاد من ذلك أنه ثقة، أن المعاريف والمشهورين عدم تنصيص على ضعفهم يكفي في ماذا؟ في وثاقتهم، مجرد عدم التنصيص وعدم ذكر ضعفهم يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات وثاقتهم، لأنه رجل من المشهورين والمعروفين، فلو كان ضعيفا لكان من المناسب ماذا؟ لكان من المناسب التنصيص على ماذا؟ على ضعفه، فعدم التنصيص على ضعفه دليل على وثاقته، أكو رأي يقول، لكن هذا الرأي ليس واضحا عندنا باعتبار أن عدم التنصيص على ضعفه لعله باعتبار أنه لم يترجم له كما فعل النجاشي، النجاشي ما ترجم لعنوان ذبيان بن حكيم، ولا الشيخ الطوسي ترجم لعنوان ذبيان ماذا بن حكيم، والسر هو هذا، السر هو أن ذبيان بن حكيم ليس من أصحاب الكتب، وكل من الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي كان همه هو ماذا؟ هو التعرض للمصنفين وأصحاب الكتب، فلم يتعرض له، فلم يتعرض له خب ما يجي يتعرض له. نعم تعرض له في ترجمة ابن أخيه، لكن هذا تعرض جانبي، مو ملزم هو بأن يذكر كل ما ورد في حقه، لعله ورد الضعف في حقه ولم يذكره. هذا وحده مجرد عدم التنصيص على ضعفه لكون من المشهورين اللي يستفاد من هاي العبارة، هذا ما يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات وثاقته. ومن هنا يبدو إلى هنا أن الرواية أيضا لا تنهض لإثبات ماذا؟ لإثبات الاشتراط الذي ذهب إليه المشهور، بل الدعي عليه الإجماع. لكن هل يكفي للسيد الماتن أن يلتزم بعدم الاشتراط لمجرد عدم وجود دليل على الاشتراط، أو أن هذا المطلب يحتاج إلى تتميم؟ هذه قاعدة عامة، قضية سارية. عندما نشك في اشتراط شيء في الاشتراط ولا دليل على الاشتراط، عدم الدليل على الاشتراط هل يكفي للالتزام بعدم الاشتراط أو لا؟ القضية تحتاج إلى تتميم، ولعله مستبطن في نفس الكلام، وهو التمسك بالإطلاق، أنه مقتضى إطلاق الأدلة حيث لم تذكر هذا الاشتراط، لم تتعرض إلى هذا الاشتراط، مقتضى إطلاقها هو عدم شنو؟ عدم الاشتراط. ولا دليل على الاشتراط حتى نرفع اليد عن هذا الإطلاق ونقيد الإطلاق. لو كان دليل أكو على الاشتراط نقول أن هذا يقيد إطلاق الأدلة، لكن ماكو دليل على الاشتراط كما هو المفروض، إذن مقتضى إطلاق الدليل هو ماذا؟ هو عدم الاشتراط. ومن هنا مرجع كلام السيد الماتن بحسب الواقع إلى التمسك بإطلاق الدليل، أن مقتضى إطلاق الدليل ما دل على اعتبار شهادة الفرع وإمكان إثبات شهادة الأصل بشهادة الفرع هو إمكان إثباته مطلقا، سواء تعذرت إقامة شهادة الأصل أو لم تتعذر، هذا مقتضى إطلاق الدليل، وهذا معناه عدم الاشتراط. إذن لابد أن نرجع، هذا الإطلاق تام أو مو تام؟ هذا الكلام، أن هل صحيح أكو إطلاق في الدليل أو لا؟ إذا تم الإطلاق كلام السيد الماتن يكون لا غبار عليه لإثبات عدم الاشتراط. أما إذا شككنا بالإطلاق حينئذ ماكو في الشيء نعتمد عليه لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم الاشتراط. كما أن يعني عدم الاشتراط شرعان بعد نقول أن الشارع لم يشترط، ما عندنا دليل، كما لا يمكن إثبات الاشتراط لعدم وجود دليل عليه، كذلك لا يمكن إثبات عدم الاشتراط أيضا لعدم وجود دليل عليه، لأنه يعني أقل ما 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 يستدل به على عدم الاشتراط هو الإطلاق، إطلاق الأدلة. فإذا شككنا في الإطلاق حينئذ من الصعب جدا الالتزام بعدم ماذا؟ بعدم الاشتراط، ونسبة ذلك إلى الشارع. هناك إمكانية للتشكيك في هذا الإطلاق، في وجود مثل هذا الإطلاق، باعتبار هذا، باعتبار أن الذي يفهم من أدلة اعتبار شهادة الفرع، الشهادة الفرعية، اللي يفهم عرفا من الأدلة هو أنها هذه حالة، نقول حالة استثنائية، حالة استثنائية إنما يصار إليها في حالة ماذا؟ في حالة عدم تمكن من إقامة شهادة ماذا؟ شهادة الأصل. عند في حالة عدم التمكن من إقامة شهادة الأصل، هذا في الشيء استثنائي، وإلا الأصل في الشهادة أن تكون بشكل مباشر، يحضر الشاهد بنفسه ويشهد ماذا؟ على الواقعة. لماذا يصار إلى إثبات شهادته بشهادة الأصل؟ يصار إلى ذلك عندما شنو؟ عندما يتعذر عليه الحضور، يتعذر إقامة شهادة ماذا؟ شهادة الأصل. حينئذ يقال بماذا؟ يقال بقبول شهادة الأصل. أما عندما هو يتمكن من الحضور فحينئذ لا يمكن الالتزام بقبول هذه الشهادة، وهذا معناه ماذا؟ معناه قولوا يا شنو؟ معناه عدم ال معناه اشتبهنا هنا وهذا معناه ماذا؟ أننا نمنع من الإطلاق الدال على عدم الاشتراط المقدار. هذا معناه التشكيك في ماذا؟ في تمامية الإطلاق، فلا يصح الاستدلال بالإطلاق في محل الكلام. بس هذا التشكيك تام أو مو تام هذا ليس واضحا عندنا بشكل يعني حاسم، باعتبار أنه أيضا يمكن أن يدعى بأن المهم هو إثبات شهادة الأصل عند القاضي، المهم هو أن تكون شهادة الأصل ثابتة عند القاضي. هذه مرة يحضر شاهد الأصل بنفسه أمام القاضي ويشهد فتثبت له بالوجدان، ومرة لا تثبت بدليل معتبر، بدليل معتبر تثبت بدليل معتبر. هذا الذي يفهم من الأدلة، مو أنه يفهم من الأدلة أن قبول شهادة الفرع لإثبات شهادة الأصل مختصة بصورة شنو؟ بصورة التعذر. لا، حتى إذا ما تعذر، المهم هو أن ثبوت شهادة الأصل عند القاضي حتى يحكم على ضوئها ويحكم استنادا إليها، المهم الثبوت. فهذه كما تثبت وجدانا تثبت أيضا بماذا؟ بحجة معتبرة شرعا، وهي شنو؟ شهادة شنو؟ عادلة. بشهادة عادلا تثبت شهادة الأصل قضائيا، فيمكن للحاكم حينئذ أن يشهد ويحكم على طبقها. ومن هنا يظهر أنه ما يقوله السيد ماتن أقرب إلى القبول، وهو ماذا؟ أن الدليل على عدم الاشتراط هو شنو؟ هو الإطلاق. إذن الصحيح صناعيا هو ماذا؟ هو عدم الاشتراط، اللهم إلا أن يدعى الإجماع وهو أمر مشكوك فيه لإثبات الاشتراط. هذا هي ما مسألة جد رقمها كان 115. نقرأ المسألة فقط. قال: لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة على المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما، ولكنه لا يخلو من إشكال والقبول أقرب. نحن نقف على هذه المسألة، وإن شاء الله نبدأ بعد التعطيل في بمسألة 116 بحوله وقوته بعد انتهاء هذا التعطيل. ونسألكم الدعاء درس شنو؟ درس فقط، يعني من يحضر درس الأصول، درس الأصول وقته بعد التعطيل يتقدم، يعني سيكون وقت درس الأصول في الساعة 9:30 والنصف إلا 5، يعني ساعة 9:25 إن شاء الله. درس الأصول يتقدم على درس الفقه، باقي على حاله لا يتغير، لكن درس الأصول يتقدم على درس الفقه، ويكون الشروع إن شاء الله في الساعة 9:25 حتى إلى العاشرة، بلي مكان هذا هنا، نفس المكان هذا، في هذا المكان إن شاء الله. لا تنسونا من الدعاء في مضان الإجابة مكانا وزمانا إن شاء الله.